أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الآيات السابقات ذكر الله جل وعلا مثل الحياة الدنيا وحوانها عند الله، وذكر حال أهل الإحسان وجزاءهم بأن لهم الحسنى والزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك في هذه الآية التي سمعتموها وهي قوله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالذين كسبوا السيئات أي عملوا ما يوجب لهم السيئات، عملوا أعمالا سيئة. الإنسان في هذه الحياة يعمل، وهذا العمل هو كسبه الذي يجزى عليه في الآخرة، إن أحسن له الحسنى وإن أساء. فهو المراد بهذه الآية والذين كسبوا السيئات عملوا الأعمال السيئة، كم يجازى عليه؟ أهل الحسنى لهم الحسنى وزيادة. الذين كسبوا الحسنات لهم زيادة على أعماله، لكن الذين كسبوا السيئات هل لهم زيادة على سيئاتهم؟ الله جل وعلا قال: جزاء سيئة بمثلها. الله تبارك وتعالى يثيب المحسن ويزيد المسيء، لا يزيد عليه في الإساءة، وإنما يؤاخذه على قدر إساءته، فلا يضاعف له السوء كما يضاعف للمحسن الإحسان. فجزاء سيئة بمثلها، سيئة جزاؤه عقوبة مثل فعله، وهذا من رحمة الله تعالى وعزه. في الآية السابقة ذكر أهل الحسنى بأنه لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، وهؤلاء ذكر قوله تعالى: وترهقهم ذلة. ترهقهم يعني تعتريهم وتعلوهم وتصيبهم. الذلة هي المهانة والصغار الذي يحصل لهؤلاء. هل هناك وسيلة للتخلص من هذه الحال؟ هل هناك وسيلة للفرار من هذا الموقف؟ الله جل وعلا يقول ما لهم من الله من عاصم، أي ليس هناك أحد يحول بين هذا الأمر الذي حل بهم، ولا وسيلة ولا مجدة لهم يساعدهم على التخلص من هذا الموقف العصيب، كما قال جل وعلا وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، وكما جاء في قوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفا. فليس لهم عاصم يعصمهم ولا مانع يمنع عنهم ما حل بهم من العقوبات. عندما يقول الإنسان أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ مستقر. ثم قال جل وعلا واصفا حالهم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، وهذا إخبار من الله تعالى عن سواد وجوههم في النار بسبب سوء أعمالهم في الدنيا، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فوجوه هؤلاء كأنما أغشيت قطعا من الليل مظلما، الليل أسود وهم بشدة ما هم فيه من كرب تحولوا إلى هذه الحال. وجوه يومئذ عليها غبرة هي وجوه هؤلاء، بينما الصنف الآخر وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وشتان بين الأمرين، وأنت أيها الإنسان في هذه الحياة حدد مستقبلك، استطاعتك أن تختار ما تريد ما دمت على قيد الحياة، اختر هذا أو هذا. ثم قال جل وعلا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي هذا الصنف الذي ذكرت حاله هم الذين يستقرون في النار. وعبر بأصحاب النار كأنهم ملكوها وصارت هي لهم بسبب طول مدتهم وإقامتهم ولوقهم أصناف العذاب فيها، هم فيها خالدون أي هم في النار يبقون على الدوام، ليس مؤقتا يوم أو شهر أو سنة أو 10 سنين أو 100 سنة أو 150 سنة، بل هم فيها خالدون. وهذا الأمر جد عظيم لمن كان له قلب أو رب السمع وهو شهيد، فيبتعد الإنسان عن أن يكون من هذا الصنف. العاقل ما دام عنده فرصة في الحياة يتخلص مما علق به بالتوبة إلى الله والاستقامة على دين الله والبعد عن هذه المواطن الرديئة.
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، زينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين.
ثم ذكر المولى جل وعلا حال الناس في المحشر فقال تعالى ويوم نحشرهم جميعا المتقدم والمتأخر البر والفاجر الإنس والجن ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم الله جل وعلا يجمع الخلائق كلهم في صعيد واحد حشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ثم يقال للذين أشركوا الزموا مكانكم أنتم وشركاؤكم أنتم وآلهتكم الشركاء الذين جعلتهم آلهة مع الله إلزموه وهذا تمييز لهؤلاء المشركين كما قال جل وعلا وامتازوا اليوم أيها المجرمون وهذا التمييز تمييز بالسوء والردى والفضيحة عند الله جل وعلا أمام الخلائق فيوقفون أمام الله تعالى ويناقشون فيما عبدوا لأجله هذه الآلهة ويقال مكانكم أنتم وشركاؤكم من أجل أن يدافع عنكم هؤلاء الشركاء هؤلاء الذين عبدتوهم من دون الله انصبوهم ليدافعوا عنكم ويخلصوكم مما يحل بكم من العقوبات حيث جعلتموهم شركاء لله في العبادة هذا وقت حاجتهم هل يستجيبون لكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فهؤلاء الذين عبدوا أنكروا على العابدين عبادتهم وأنهم لا يصلحون للعبادة وإنما العبادة لله وحده فالله جل وعلا استنطق هؤلاء المعبودين فأنكروا استحقاقهم للعبادة وأقروا أن لا إله إلا الله وأن عبادة هؤلاء العابدين خطأ وأنها عمل يتنافى مع ما خلقوا من أجله وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون كما جاء في قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وكما جاء في قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء فالمعبودون غافلون عن عبادة العابدين الذين يذهبون إلى الأضرحة والمقامات ويدعون أصحابها. أصحاب القبور أي الذين هم مدفونون لا يعلمون شيئا عن عبادة هؤلاء ولا يقرونها ولا يدرون عنها لأنهم خلق من خلق الله ليس لهم حق في الإلهية ولا ينفعون أنفسهم فكيف ينفعون غيرهم. ثم قال المولى جل وعلا فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. يقولون ما كنا ندري عن هذه العبادة التي تتعبدون لنا بها، لا نعرف عنها شيئا ولا نشعر بها، والله جل وعلا يشهد بيننا وبينكم فنحن لم ندعكم بعبادتنا ولا نرضى منكم ذلك، وحينئذ تحملوا خطأكم بمفردكم. اللي يذهب إلى ضريح السيد فلان ويقول يا سيدي فلان فلان ميت تحتاج إلى الدعاء ترحم عليه، لكن تطلب من هذا الشيء حاجة، هذا عمل منك أنت، وذلك الميت لا يدري عن هذه الأشياء وأنت المسؤول عن عملك هذا الذي به اتخذت هذا الضريح آلهة، فحينئذ يتضرر منك في يوم القيامة. ويستشهد بالله على خطأك وعملك الذي عملته نحوه. فكفى بالله يعني يكفي أن يشهد الله جل وعلا بين الميت الذي هو في قبره أو الشجر والحجر وبين هذا العابد لها. إن كنا عن عبادتكم لغافلين يعني ما درنا عنها، غافلين ما انتبهنا لها ولا ندري عنها ولا نحس بها. وهذا الأمر مهم في حياتنا هذه، حيث إن كثيرا من الناس في هذا الزمن في بعض البقاع يعمدون إلى أضرحة ومقامات ويظنون أن دعاء أصحابها أو الدعاء عند هذه القبور أنه ينفع، وهذا كله من آثار الجاهلية التي كان عليها أبو جهل وأبو لهب. فليتنبه لهذا من يقع في شيء من هذه الأمة. ثم قال جل وعلا هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. هنالك تبلو كل نفس، أي أن كل نفس تختبر ويظهر لها ما سلف من فعلها من خير أو شر. تبلو من الابتلاء وهو الاختبار. تبلو كل نفس ما أسلفت أي ما سبق من أعمالها، كما قال جل وعلا يوم تبلى السرائر، وكما قال جل وعلا ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، وكما جاء في قوله تبارك وتعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالإنسان إذا نشرت له صحائفه وقدمت إليه أعماله لا يستطيع أن ينكر منها شيئا. وردوا إلى الله مولاهم الحق، أي ترجع الأمور كلها إلى الملك الحكم العدل الحكم العدل، فيفصل بين الناس ويدخلهم منازلهم، فأهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. ما حال الآلهة التي كان يعبدها أولئك؟ يقول تعالى وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي ذهب عن المشركين آلهتهم التي كانوا يعبدونها ويطلبون منها حاجاتهم فلم تأتهم ولم يصل إليهم منها شيئا. ولهذا فإن الله جل وعلا يبعث في كل أمة رسولا لأجل إقامة الحجة على الناس، كما جاء في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وكما جاء في قوله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وكما جاء في قول الله جل وعلا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. في هذه الأحوال تقوم الحجة على الناس ويكونون على بينة من أمرهم، فمن حاد عن ذلك وأصر على هواه فهذا الويل له، وهو الذي اختار الضلالة على الهدى والعمى على البصيرة. فإذا رد الناس إلى الله جل وعلا فإنهم لا يظلمون الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وهذه الآيات الكريمات التي سمعتموها هي تبين ما من أجله خلق الإنسان، وهو أن يكون الإنسان عبدا لله عابدا له وحده لا شريك له، لا يشرك مع الله ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا شجرا ولا حجرا، وإنما تكون العبادة لله وحده لا شريك له. وبهذا تصبح الأمة ويسعد الناس في دنياهم وأخراهم. وأما من أتبع النفس الأمارة بالسوء هواها فإن مصيره كما ذكر الله تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأعمال العباد لا يمكن أن يخفى منها شيء، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فكل أعمالك محفوظة ومسجلة ولا تستطيع دفع أي شيء منها تكرهه، ولا يمكن أن يخفى عليك أي شيء مما تحب مما عملت، بل توفى أجره وإن كان مثقال ذرة أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والله جل وعلا يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فليس للإنسان أن يتساهل في أمر الله أو يأخذه التسويف وطول الأمل في الغفلة والسجود والإحرام. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
Yeah.
ونحن نعلم أن الأجر في مكة عظيم، هل الأفضل أن نصلي الراتب وغلوته في المسجد أو في البيت، علما بأن مسكني خارج مكة، علما بأنني أستيقظ في الليل، الراتب التي تكون في الصلوات التي تكون فيها في داخل مكة فليأتي مكة، إن الصلاة طيبة من راتبتها. وأما قيام الليل فتقوم الليل في الليل، سواء كنت داخل الحرم أو خارج الحرم، في منزلك إذا استيقظت كونك تصلي في مكانك هذا هو الأفضل، إلا إذا كنت تريد الدخول إلى مكة وتأتي إليها فتؤجل صلاتك حتى تصل إلى داخل مكة، لكن لا يقال لك إذا تصلي ثم تعود، لما أصلي الليل في وقت الليل الثلث الأخير منه هذا هو أفضل وقت. يقول ذهبت قطا من دون قصد في منطقة جادة قريبة من الحرم، ماذا يلزمني الآن؟ لا يلزمك شيء ما دمت غير غاصب، والصيد الذي يلزم الفدية بقتله هو مأكول اللحم، أما مثل القط أو الثعلب أو الغراب فهذه لا فدية فيها، ليس فيها جزاء، الجزاء إنما هو في مأكل اللحم مثل الحمام مثل الأرانب مثل الغزلان. يقول هل ممكن أن يبدأ طالب العلم بأذكار الصباح والمساء ما بين أذان الفجر والإقامة، لأنه يريد بعد الصلاة أن يذكر شيئا في القرآن؟ طالب العلم غيره أن استوى فيه الأذكار، أذكار الصباح يبدأ وقتها من دخول وقت صلاة الفجر، يبدأ وقت أذكار الصباح سواء كنت طالب علم أو كنت عامي. وهذا يقول هل للإنسان أن يذكر الله تعالى في أذكار الصباح وهو على غير طهارة؟ نقول إذا كان سيقرأ آيات فلا بد أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر، وأما الحدث الأصغر فلا يشترط إلا لمن يريد أن يمس المصحف. الإنسان يقرأ ما شاء من القرآن عن ظهر قلب ما دام لم يكن عليه الحدث الأكبر. يقول ذهبت لمسجد لحضور درس علمي، وعندما دخلت المسجد جلست لاستماع الدرس دون أن أصلي ركعتين، هل عملي هذا صحيح أم خطأ؟ نقول هذا خطأ. الإنسان إذا دخل المسجد يصلي ركعتين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فدخل رجل فجلس، قال قم فصلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول السنن الرواتب هل الأفضل أن تكون في البيت أو في المسجد؟ السنن الرواتب هي ركعتان قبل الفجر وأربعة قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، وهذه الأفضل أن تكون في المنزل، وإن صلى في المسجد فلا بأس، يخشي أن ينساها يصليها في المسجد فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، صلاة الفريضة هي التي يجب أن تؤدى في المساجد، وأما النوافل فالأفضل أن تؤدى في البيوت. يقول هل صلاة التطوع تكون جهرية أم سرية؟ منها ما هو الأفضل أن يكون جهريا ومنها ما هو الأفضل أن يكون سريا، فالسنن الرواتب في النهار سرية وسنة الضحى سرية، وصلاة الليل الأفضل أن تكون جهرية، وإذا أسر بها فلا بأس، أو كانت المصلحة أن يسر بها حتى لا يشوش على من حوله يكون الإسرار بها. يقول أنا أؤخر الرواتب، أؤخر راتبة المغرب إلى ما قبل العشاء بخمسة عشرة دقيقة وراتبة العشاء إلى الساعة 12، هل هذا صحيح أم لا؟ هل أفضل أن الإنسان يصلي راتبة بعد الفريضة إذا كانت بعدية، وإن كان الوقت يمتد إلى ما قبل خروج الوقت، لكن هل أفضل أن تؤدى قرب فرضها؟ يقول إنسان أحرم بالحج مفردا اتجه إلى عرفة ولم يأتي بطواف القدوم، فماذا عليه؟ لا شيء عليه، لأن طواف القدوم سنة في حق المفرد والقارن وليس واجبا ولا ركنا. لكن ربما يسأل بعضكم يقول لو أن إنسان كان في مكة رمضان وهو يريد أن يحج مفردا، في اليوم الثامن أحرم من ذي الحجة، هل يأتي يطوف ويسعى أم ليس له ذلك؟ نقول ليس له سعي قبل الحج، سعيه إنما يكون بعد النزول من عرفة بعد طواف الإفاضة، لأن هذا ليس له قدوم. الذي يقدم من خارج مكة محرما من المواقيت أو من دونها فيقدم محرما مفردا أو قارنا، هذا هو الذي يطوف طواف القدوم، إن سعى بعده كفاه عن السعي يوم العيد، وإن لم يسعى فإنه يسعى في يوم العيد بعد طواف الإفاضة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.